إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من لندن عبد الوهاب بدرخان. اجتمع وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني ديمترو كوليبا في جنوب تركيا في أول اللقاء بينهما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء عبر كوليبا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كما قال بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده، لكن الوزيرين أكدا أن المحادثات ستستمر للحديث عن هذه الحرب وعما إذا كان يتوقع أين نجاح من هذا اللقاء. نستضيف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من لندن عبد الوهاب بدرخان.
طبعا لا، لأن الشروط الروسية معروفة وموقف أوكرانيا معروف. الشروط الروسية تمس سيادة أوكرانيا وقرارها وحكومتها وجيشها، وتريد فرض نظام حياد. هذا مثل هذا الحياد لا يفرض، لكنه يمكن أن يكون خيارا للأوكرانيين باستفتاء أو بأي وسيلة أخرى. بالنسبة إلى روسيا، هي تخوض حرب ضد أوكرانيا وبالتالي تريد أن تنتصر في هذه الحرب، وشروطها أصبحت معروفة وهي موضع جدل، سواء بالنسبة إلى ما يخص أوكرانيا نفسها أو ما يخص الجمهوريتين الانفصاليتين وشبه جزيرة القرم. لذلك لا يمكن للقاء مثل هذا غير محضر له، ولا يوحي أبدا بأنه مفصلي كما قالت موسكو أمس أنه لقاء مهم للغاية، والبعض قال أنه مفصلي. لذلك لم أكن أتوقع أي نتيجة لمثل هذا الاجتماع.
رئيس الأوكراني قال أنه مستعد لتنازلات معينة.
التنازلات المعينة وردت في محادثات وفي طيات اتفاق مينسك الذي كان ينص على أنه يجب أن تعطى المنطقتي دونيتسك ولوغانسك نوع من الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي أو لامركزية، من ضمن لامركزية إدارية ضمن الأراضي الأوكرانية وتحت سيادة أوكرانيا. ولا يمكن لفولوديمير زيلينسكي أن يذهب أبعد من ذلك تحت وطأة الحرب ولا تحت أي وطأة أخرى. لذلك هو يمكن أن يقدم نوع من المساومة أو الاستعداد للمساومة، وفيها شيء من الإحراج لبوتين، لأنه يمكن أن يضم شبه جزيرة القرم لاعتبارات تاريخية. أما أن يضم الدولة الجمهوريتين الأخريين أو تكون تحت هيمنة روسيا فهذا أمر آخر.
نعم، لكنه أيضا قال بأنه لن يطلب مجددا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو.
أيضا ربما تكون مساومة، لأن هناك وساطات نعرف أنها تدور في تحت طاولة أو بعيدا عن الأضواء، وهذا ضمن مهلة زمنية كما يقال حسب ما فهمت من الوساطة الإسرائيلية، ضمن مهلة زمنية قد تطول إلى 10 سنوات يكون فيها الوضع الأوكراني عمليا مجمدا، لكن من دون أن يكون هناك وجود عسكري روسي ومن دون أن يكون هناك إطاحة بهذه الحكومة، وتترك لاتخاذ القرارات التي تناسب مصلحة أوكرانيا. كل شيء يمكن أن يكون على الطاولة إلا أن يكون هناك نوع من الاستسلام. أعتقد أن إذا كان هذا الكلام يعني مبرمج بشكل جيد من جانب زيلينسكي فهو عرض متقدم ليس فيه استسلام ويوقف حرب روسيا على أوكرانيا.
هل تعتقد بأن الموقف الأمريكي منذ بداية الهجوم الروسي شجع الرئيس بوتين لكي لا يتوقف عن هجومه؟
يعني هناك مقدمات كثيرة متراكمة أدت إلى قرار بوتين، وتضخم مسألة الأمن في رأسه، وأيضا تضخم فكرة أنه يجب أن يوسع الفضاء الروسي على طريقة الاتحاد السوفيتي. هذه الطريقة بالتفكير قابلها من الجانب الآخر طريقة الناتو، الحلف الدفاعي أو العسكري المفتوح لمن يريد أن ينضم إليه. يعني هناك دول خارج أوروبا طلبت الانضمام، ودول خارج أوروبا أيضا تعتبر داخل الأطلسي مثل كندا وغيرها. لكن أن تكون هناك مناطق فاصلة ما بين الحدود الروسية وحدود الأطلسي، هذه مسألة لم يحسمها الحلف الأطلسي ولم تحسمها الولايات المتحدة، واعتبرت بأنه يجب أن يكون هناك مجال لأي دولة إذا كانت تريد أن تكون يعني في الفلك الغربي أن يكون لها مجال تعبير عن ذلك وطلب ذلك بشكل بشيء بكل حرية.
نعم.
في حين أن يعني الطريق السياسي تريد فرض أمر واقع على أوكرانيا.
سؤال أخير لو سمحت، الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان من لندن، هل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أوروبا وعدد كبير من البلدان على روسيا ستعطي نتائج؟
يعني الناس تعتبر بأن العقوبات يجب أن توقف الحرب أو تردع الرئيس الروسي، لكن هذا فات أوانه، كان يمكن أن يأخذ فلاديمير بوتين بذلك قبل أن يقدم على تحريك جيشه داخل أوكرانيا. الآن أصبح أهم الرئيس الروسي هو أن يحقق انتصارا واضحا ولا لبس فيه، وهذا صعب. بطبيعة الحال هذه العقوبات مفعولها على المدى القصير والمدى المتوسط والأطول، لأنها تنخر في الاقتصاد وتجمد الكثير من المشاريع، وبنفس الوقت تؤدي إلى تراجع الاقتصاد في البلد الواقع تحت العقوبات. إذن أصبح لدى الرئيس الروسي فكرة عما ستفعله العقوبات في بلاده، سواء استكمل الاحتلال في أوكرانيا أم تراجع، وبالتالي سيكون لديه إمكانية لاستخدام العقوبات كفكرة أو كحافز لابتزاز الطرف الآخر أي الطرف الغربي. فإذا احتل أوكرانيا سيكون أمامه بسبب العقوبات وضغوطها أن يبتز الغرب بتهديد بولندا ورومانيا ودول البلطيق، هذه دول أطلسية، أي أن يلعب على حافة الهاوية ويلوح بإمكانية توسيع الحرب.
الكاتب والمحلل السياسي من لندن عبد الوهاب بدرخان، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. وفي بولندا التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس أندري دودا في وارسو، حيث أدانت الفظائع التي لا يمكن تصورها كما قالت في الحرب في أوكرانيا. وموسكو فرضت حظرا على تصدير المعدات التقنية والطبية والزراعية والكهربائية ومعدات الاتصال حتى آخر العام. ووزير الخارجية الروسية يقول بوتين لن يرفض الاجتماع مع زيلينسكي، لكن أي لقاء من هذا القبيل يجب أن يخضع لتفاصيل محددة بحسب وزير الخارجية الروسية. إلى تونس الآن، حيث قال رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا هاشم الوزير، قال إن نسبة التغطية بالجرعة الثالثة الخاصة بتعزيز المناعة ضد كورونا لم تتجاوز 13%، وهي نسبة ضعيفة جدا. قال ذلك الوزير في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأضاف أن نسبة التغطية بالجرعتين الأولى والثانية من التلقيح تعد جيدة، حيث بلغت 82% للأشخاص في سن 40 وما فوق، وتجاوزت 73% لمن سنهم 18 عاما وأكثر. وكشف أن المشكل يكمن في ضعف التغطية بالجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا التي ما زالت بعيدة جدا عن المعدل المسجل بالبلدان الأوروبية، حيث بلغت بفرنسا 50%. كما قال، نفى رئيس الحملة التونسي للتلقيح ضد كورونا علمه بدوافع تدني الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة، ملمحا إلى أن تحسن الوضع الوبائي قد يكون سبب اكتفاء العدد الأكبر من الملقحين بجرعتين، وهو اعتقاد خاطئ كما قال. وحذر أن مستوى المناعة ضد كورونا ينخفض بمرور مدة تصل إلى 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، لافتا إلى إمكانية عودة انتشار جائحة كورونا في شكل ارتدادات قد تكون من عواقبها تسجيل زيادة في الإصابات. ونبه من أن حاملي الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة وضغط الدم والأشخاص المسنين عادة ما تكون لهم عوامل اختطار أكثر، بما يشير إلى ضرورة تلقيهم لجرعة تعزيز المناعة حتى يكونوا بمنأى عن أي التعكرات ناتجة لتعرضهم للإصابة بهذا الفيروس. وأفاد هاشم الوزير أن تراجع الإقبال على مراكز التلقيح بلغ في الفترة الأخيرة مستوى قياسي، حيث أن نسبة الأشخاص الملقحين يوميا لا تتجاوز 1% من مجموع المدعوين إلى مراكز التلقيح. وقد ناقشت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس مقترح تشريك أطباء القطاع الخاص في إنجاز تلقيح الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة. بحسب الوزير الذي أوضح أن اللجنة تعتزم طرح هذه الفكرة على عمادة الأطباء والهياكل الممثلة لهم، وبحث سبل إنجازها من أجل الترفيع في نسبة التغطية بالجرعة الثالثة. إلى الجزائر، حيث أنهى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون هذا الخميس مهام وزير النقل عيسى بكاي حسب بيان لرئاسة الجمهورية. جاء في البيان أنه بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام وزير النقل عيسى بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته مهامه حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف المصدر أن الرئيس تبون كلف وزير الأشغال العمومية كمال نصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة. على صعيد آخر، ودائما في الجزائر، يشارك وفد برلماني جزائري مشترك بين الغرفتين بدبي في أشغال فعاليات الدورة 16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة الجزائرية. وأوضح المصدر أن فعاليات هذه الدورة انطلقت يوم الأربعاء بحضور 120 مشاركا يمثلون برلمانات دول حوض المتوسط وحكومات ومؤسسات حكومية ومدنية. خلال الجلسة الافتتاحية تناول الكلمة رئيس المجلس الوطني الاتحاد الإماراتي وكذلك رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن الرسائل المصورة التي وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أضاف البيان أنه مباشرة بعد جلسة الافتتاح تم الشروع في دراسة نشاطات اللجان الدائمة، حيث تركزت المناقشات على العمل الذي أعدته اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان خلال عام 2021 وحول أنشطتها لعام 2022. شكل التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي محور مباحثات أجرتها بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح العلوي والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهلي. وذكر بلاغ للوزارة أن الطرفين أشادا خلال هذه المباحثات بالعلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واستعرضا مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك. بهذه المناسبة أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في إطار مخططه الاقتصادي للاستثمار، مؤكدة أن مجالات التعاون مع المغرب تتماشى تماما مع أولويات وتوجهات الحكومة. وأبرزت أهمية الدعم المالي الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، داعية المفوضية الأوروبية إلى الزيادة تعزيز التزاماتها برسم برمجتها المستقبلية 2021-2027 وتوقف وقفت الوزيرة عند بعض الورش ذات الأولوية التي انخرطت فيها الحكومة في المجالات الاجتماعية، ومنها على الخصوص الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. وفي ختام الاجتماع أكدت فتاح العلوي وفرهيلي عن رغبتهما المشتركة في زيادة تعزيز التعاون بين المغرب والمفوضية الأوروبية وتسريع تنفيذ البرامج المعتمدة في هذا الإطار. أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال. أعلنت يوم 25 من أذار مارس الحالي موعدا للشروع بالإضراب عن الطعام في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى وصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي هذا الخميس أن مستوى مطالب الأسرى سيأخذ منح التصاعد إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها فيما يتعلق بشكل مركزي بقضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة، وكذلك محاولتها سلب الأسرى منجزاتهم. وأوضح أن أبرز مطالب الأسرى تتمثل بإلغاء كافة العقوبات الجماعية التي فرضت خلال السنوات القليلة الماضية والتي تصاعدت بشكل كبير منذ شهر أيلول سبتمبر العام الماضي بعد تاريخ تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم، وكذلك تحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا مقارنة مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق بالكانتين وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم، حسب ما قال نادي الأسير في بيانه الصحفي. يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 32 أسيرة ونحو 180 طفلا. وقبل الصفحة الرياضية، أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان أن الحرب الروسية الأوكرانية وما أدت إليه من ارتفاع في أسعار المحروقات لها انعكاسات سلبية على القطاع الفندقي وعلى الكلفة التشغيلية للقطاع وعلى المأكولات والتنقلات. وأشار إلى أن المشكلة الكبيرة تكمن في الطاقة، لأن القطاع الفندقي بحاجة لها أكثر من أي قطاع آخر، لا سيما أن الفنادق لا يمكنها الاستغناء عن الكهرباء إذ تستهلكها 24 ساعة على 24 ساعة، ليس فقط للإضاءة بل أيضا لتسخين المياه. ولفت أن كلفة الطاقة اليوم باتت تشكل 40% من الكلفة التشغيلية للفنادق، وشدد على أن هذا الواقع سيضطر الفنادق إلى رفع الأسعار أو الإقفال كما قال. وأخيرا في الصفحة الرياضية، بات اللاعب المغربي نصير مزراوي المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام قريبا من الانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني. ينتهي عقد مزراوي مع الفريق الهولندي في 30 من يونيو المقبل، وسيكون بإمكانه توقيع صفقة انتقال مجانية في ظل رفضه الاستمرار مع الفريق. إلى جانب برشلونة، يريد فريق ميلان الإيطالي ضم اللاعب المغربي، الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه سيكون حاضرا في مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو نهاية هذا الشهر برسم إقصائيات كأس العالم 2022. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم حلال الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.